والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. قال الشارح رحمه الله عليه وهو العلامة عبد العزيز الرشيد، قال قوله: فلا ينفون عنه ما وصى به نفسه. قال: وصى به رسوله صلى الله عليه وسلم: بل يثبتون لكم الأسماء والصفات. وينفون عنه مشابهة المخلوقات. رضوا لربهم ما رضيه لنفسه، ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، وأقدر على البيان والتبليغ، وقد بلغوا البلاغ المبين، وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، والخير في اتباعهم. السلام عليكم. يقول الشاهد رحمه الله عليه: وكذلك الرسل فإنهم أعلم بالله وأصدق وأنصح من جميع خلق الله، وأقدر على البيان والتبليغ. والمتكلم إذا توفرت فيه مثل هذه الصفات وجب قبول خبره، هذا أولا. ويجب ثانيا إجراء كلامه على ظاهره. إذا كان المتكلم موصوف بالعلم والصدق وحسن البيان والنصح، فالمتكلم إذا كان موصوف بهذا الصفات فإنه يجب قبول قوله، ويجب إجراء كلامه على ظاهره. فإن من كذب من هو موصوف بهذا الصفات فهو أولى بالكذب وأحق به، فإن تكذيب الصادقين مما لا يجوز، فكيف بأعظم الصادقين وهم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. فيجب قبول خبرهم، ويجب إجراء كلامهم على ظاهره. فإن من صرف كلام المتكلم على ظاهره فهو يدعي ما يناقض هذه الصفات أو ما يناقض بعضها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت صفات لله عز وجل كما أثبتها الله عز وجل أيضا في كتابه، فمثلا صفة اليد ثابتة في الكتاب وفي السنة. فمن قال أن اليد بمعنى القدرة والنعمة يقال له النبي عليه الصلاة والسلام حين وصف ربه بهذه الصفة، هل هو أعلم بالله أو لا؟ فإن قال لا فهو من الكافرين الكاذبين المفترين. وهذا صفة العلم. ويقال له هل النبي عليه الصلاة والسلام صادق فيما يقول؟ فإن قال لا فقد ظهر كفره، وإن صدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما يقول فيقال له هل النبي عليه الصلاة والسلام عنده حسن البيان أم هو موصوف بالعين؟ فإن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بالعين فقد كفر، وإن قال إن النبي عليه الصلاة والسلام موصوف بحسن البيان يقال له هل النبي عليه الصلاة والسلام هو ناصع لأمته يريد لهم الهداية أو يريد لهم التلبيس والغواية؟ فإن قال بل يريد لهم التلبيس والغواية فقد كفر، وإن قال بل هو مريد لهم الهداية وناصح لأمته فقد خصم. فيقال له إذا يجب عليك أن تجري كلام النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهره، فإن المتكلم إذا تكلم بشيء ظاهره الباطل بل أعظم الباطل على حد زعمه، ظاهره التشبيه، ظاهره التمثيل والتجسيم على ما يقولون، وهذا عندهم من أكثر الكفر. يعني إذا كان المتكلم يتكلم بشيء ظاهره أكثر الكفر وهو يريد غير الظاهر، وش الذي يلزم من هذا؟ ها؟ ما عنده حسن بيان، ما عنده حسن تعبير، يريد أن يقول، يريد أن يثبت لله عز وجل النعمة، فحصل له عي في الكلام، فطلق بلفظ اليد، وما يريد اليد، يريد النعمة، أمام حسن البيان، أو أنه عنده حسن البيان لكن يريد الغواية للأمة، ما هو ناصح لأمته وحاشا عليه الصلاة والسلام، يتكلم لهم بكلام ظاهر الكفر حتى يعتقدوه وهو لا يريد هذا الأمر، لا يفعل هذا من كان ناصحا لأمته، وحاشا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أن يتكلم بكلام ظاهر الباطل ظاهر الكفر وهو يريد خلاف الظاهر من المعاني الحقة، فلماذا أظهر أو فلماذا تكلم بكلام ظاهر الباطل وهو يريد النصر لأمته ويريد الهداية لهم؟ هل هذا سبيل من يريد الهداية ومن يريد النصيحة، أو سبيل من يريد إغواء الناس؟ لا، سبيل من يريد الإغواء للناس، ما هو سبيل من يريد الهداية. فعلى كل من اعترف بهذه الصفات في حق رسول الله عليه الصلاة والسلام في حق الرسل فإنه يجب أن يقبل خبرهم هذا أولا، وثانيا يجب عليه أن يجري كلامهم على الظاهر. فإن لم يجري كلامه على الظاهر فهو مكذب لهذه الصفات أو لبعضها في حقيقة الأمر، وإن لم يتلفظ بلسانه لكن هذا حقيقة الأمر. فهذا من أحسن ما يحاج به أصحاب التحريف الذين يسمون أنفسهم أصحاب التأويل وفي الحقيقة أصحاب التحريف. هنا يقول الشاعر رحمه الله عليه رضوا لربهم، يريد أهل السنة، ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وكذلك رسله فإنهم أعلم بالله بصفة العلم وأصدق صفة الصدق وأنصح، هذه صفة النصح وإرادة الهداية للخلق من جميع خلق الله وأخذا على البيان والتبليغ وهذه قسم البيان. هذه الصفات الأربع. وقد بلغوا البلاغ المبين وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي على منهاج الرسل الأنبياء وقد سار على منهاجهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والخير في اتباعهم وخير الأمور السالفات عن الهدى وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع. قال وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فنفوا أسماء الله وصفاته وعطلوها زعما منهم أن إثبات يقتضي التشبيه يقتضي التشبيه أو التقسيم أو التحيز نحو ذلك. وهذا الأمر الذي أوقع الجهمية وأذناب الجهمية فيما وقعوا به من نفي الصفات أو الأسماء لله عز وجل أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه أو يقتضي التشبيه. وقد سبق الكلام في ذلك وأن هذا ما هو لازم فالاتفاق بالاسم والمعنى لا يستلزم التماثل كما قلنا في يد الإنسان ويد التقوى ويد الجمل اتفاق بالاسم والمعنى ما في تماثل بين هذه الأيدين. فإذا حصل الاتفاق بالاسم والمعنى في المخلوقات مع عدم التماثل لاختلاف الذوات فمن باب أولى حصول الاختلاف فمن باب أولى أن ينتهي التماثل بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه لعظم التباين بين ذات الخالق وذات المخلوق. والصفات تابعة للذات كما هو معلوم وعرفنا أنهم متناقضون الجهمية والمعتزلة والأشاعرة متناقضون في هذا الباب على ما سبق إثباته وبيانه. قال زعما منهم أن إثباتها يقتضي التشبيه أو التقسيم يقتضي التقسيم في أن يكون الله سبحانه وتعالى جسما وهم يفرون من التقسيم ومن وصف الله عز وجل بالجسم وهم يرون أن الأجسام متماثلة وأن إثبات الصفات لله عز وجل أن ذلك من قبل التقسيم فإن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام هذا أمر. والأمر الآخر أن الأجسام متماثلة وكلاهما قولان باطلان القول بأن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام هذا كلام باطل كلام مو صحيح الصفات قد تقوم بالأجسام وبغير الأجسام. الروح جسم ولا ما هي جسم الروح يعني يقال قبض جسمه ولا قبضت روحه نعم روح الروح غير الجسم غير الجسد الجسم والجسد في لغة العرب معنى البدن فيفرق بين الروح وبين الجسم والجسد. والروح توصف ولا ما توصف تقوم بها الصفات مع أنها ما هي من الأجسام الصفات تقوم بها ويحصل لها خروج ويحصل لها وتقبض وترسل وتخرج منها وتتكلم نعم الروح تتكلم كما دلت على ذلك الأدلة وتوصف بالطيب والخبث روح طيبة وروح خبيثة وغير ذلك من الصفات. فلا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، بل غير ذلك لو نظرنا مثلا إلى الحمى، الحمى قسم الأجسام، ما هي قسم الأجسام؟ توصف ولا ما توصف؟ الحمى شديدة ويقال جاءت الحمى وذهبت الحمى، فتوصف بالمجيء وتوصف بالذهاب وتوصف بالشدة. فلا يلزم من إثبات الصفات الجسمية، وهم يقولون على أن إثبات الصفات يستلزم الجسمية. إذا أثبتنا الصفة الله عز وجل أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى من جملة الأجسام، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر عندهم أنهم قالوا والأجسام متماثلة، وهذا من أعجب الأقوال، الأجسام متماثلة. لو أثبتنا الصفات أثبتنا الجسمية، وإذا أثبتنا الجسمية أثبتنا التماثل بين الخالق والمخلوق، فإن الأجسام متماثلة. ومنشأ هذا القول الباطل من أهل الكلام المبتدع الذين خاضوا في الأجسام، وأن الأجسام مركبة من أجزاء صغيرة في غاية الصغر يسمونها الجواهر الفردة، أن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة، وهذه الجواهر عبارة عن أجزاء صغيرة جدا بحيث أنه لا يتميز منها اليمين من اليسار، وهذا شيء ما يدخل في العقل، وهم يدعون أنهم أصحاب العقول، أن الأجسام مركبة من جواهر فردة صغيرة جدا متناهية الصغر لا يتميز بين فيها بين اليمين واليسار. الجسم مثلا في الصغر لابد أن يكون له يمين له يسار، لابد أن يكون تكون له جهات، لكن هكذا يقولون. ويختلفون في عدد هذه الجواهر على أقوال كثيرة مضطربة، وحينئذ يقولون أن الأجسام متماثلة باعتبار تماثل الجواهر، باعتبار تماثل الجواهر في الأجسام متماثلة. وأن الله سبحانه وتعالى أول ما أوجد الجواهر، ثم تركبت عليها الأعراض والصور، ولا في الأصل هو خلق الجواهر وأنها قديمة قبل ظهور الصور، وتركبت الصور عليها فجوهر الجبل وجوهر الذرة شيء واحد متناثل، لكن ركبت الصفات على الجبل وصار بهذه العظمة، وهكذا الذرة لها ما يناسبها، والجواهر الأجسام مركبة من جواهر متساوية متماثلة. وهذا القول في غاية الفساد، لا عليه يدل العقل ولا به جاء الشرع، ما جاء به الشرع ولا العقل. ومنهم من يقول الأجسام مركبة من المادة والصورة وغير ذلك من الأقوال المتضاربة لأهل البدع والأهواء. فهؤلاء ذهبوا إلى هذا المذهب أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، وأن الأجسام متماثلة، وهما مقدمتان باطلتان. فلا يلزم من إثبات الصفات التجسيم، ولا يلزم من إثبات الجسم التماثل، وليس هناك حجة لا شرعية ولا عقلية على المقدمتين، على أن الصفات لا تقوم إلا بالأجسام وأن الأجسام متماثلة، لا في دليل عقلي ولا شرعي، لا على المقدمة الأولى ولا على المقدمة الأخرى. وكل هذا مما أحدثه أهل البدع والأهواء، على أن قضية الجسم لا تثبت في حق الله عز وجل ولا تنفع، فإن الله سبحانه وتعالى ما أثبت ذلك لنفسه ولا أثبت ذلك له رسله عليهم الصلاة والسلام، وما نفى الله عز وجل ذلك عن نفسه وما جاء تدوس بنفي ذلك عن الله عز وجل. فالواجب هو التوقف في النفي والإثبات. وإنما يتكلم المتكلم في مقام رب العالمين سبحانه وتعالى بالآية والحديث، ولا يتجاوز الآية والحديث، فنثبت ما أثبته الله لنفسه بلفظه ومعناه، وما أثبته النبي عليه الصلاة والسلام لربه بلفظه ومعناه، ونكف عما لا دليل على إثباته أو على نفيه. وفإن كان ذلك اللفظ المحدث فسره المفسر بمعنى صحيح نثبت المعنى الصحيح ونكف عن اللفظ المحدث، وإن فسر ذلك اللفظ المحدث بمعنى فاسد مش الواجب أن نرد المعنى الفاسد ونرد اللفظ المحدث، هذا هو الواجب في هذا الألباب. قالوا عطلوا زعما منهم أن إثباتها يقتضي التسمية والتجزيم والتحيز ونحو ذلك، قال من الكلام حول هذه المسائل، لكن هذه المسائل تمر بكثرة فيحتاج الشخص أن يعرفها في موضع من المواضع، حتى إذا مرت في موضع آخر فلا حاجة إلى إعادة الكلام حولها. نكتفي بهذا وننتقل إلى كتاب اليوم.